الأخبار على جوهر اف ام.
تمام سابعة مساء على موجاتنا، أهلا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية المفصلة. استؤنفت بعد ظهر هذا اليوم بقصر المؤتمرة بالكويت شغال الدورة العادية 25 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تلتئم تحت شعار قمة تضامن من أجل مستقبل أفضل. رئيس الجمهورية المؤقت يشارك في هذه الأشغال، حيث ألقى كلمة أكد فيها بالخصوص أن عمق المصاعب في الشعوب العربية ناجم عن عدم تلبية الحريات والعدالة الاجتماعية، كما دعا المرزوقي بصفة خاصة إلى بعث هيكل جديد يعوض الجامعة العربية.
إن الجامعة العربية مؤسسة محترمة، وأحيي تضحيات وخدمات كل من عملوا فيها ولا يزالون في أصعب الظروف، وأحيي على وجه الخصوص الدكتور نبيل العربي لكل مجهوداته في المأساة السورية. لكن الأمة اليوم بحاجة لهيكل جديد يواصل عمل الجامعة ويشكل قفزة نوعية بالنسبة إليها. هناك اتحاد أوروبي واتحاد إفريقي، وقد آن الأوان ليكون لنا نحن أيضا اتحادنا العربي على شاكلة الاتحاد الإفريقي الذي تتعايش داخله خمس منظمات إقليمية أقلها نشاطا للأسف الاتحاد المغاربي. كما علينا إحداث برلمان عربي حقيقي على شاكلة البرلمان الأوروبي. قد يبدو سرياليا أن يطرح هكذا موضوع في هكذا ظرف، لكن ألا يفتقد البدر خاصة في الليلة الظلماء؟ هل ثمة ليلة أكثر ظلاما من التي نعيش؟ لكن كم من معجزات حققتها إرادة الشعوب والأمم وهي في أصعب الأوضاع، مستمدة من خطورة التحديات حزم وذكاء استراتيجيات مواجهتها. إنما يتطلبه وضع أمتنا هو أن نتفحص الفكرة، فكرة الاتحاد العربي، أن ندرس الإمكانية، وأن نبني أسس اتحاد مكون من شعوب حرة ودول مستقلة داخل حدودها الحالية تتعاون لخلق فضاء سياسي اقتصادي اجتماعي أمني بيئي متزايد الاندماج، إذ لا حل غير هذا الاتحاد لتعود لأمتنا مكانتها بين الأمم العظمى.
على صعيد آخر، رئيس الجمهورية المؤقت التقى عشية هذا اليوم بمقر إقامته بقصر البيان بوزير المالية الكويتي علي أنس الصالح، الذي أكد وجود إرادة حقيقية من دولة الكويت على زيادة حجم استثماراتها في تونس، خاصة بعد تجاوز التونسيين لصعوبات المرحلة الانتقالية والمصادقة على الدستور، مؤكدا أنه قد تباحث مع رئيس الجمهورية حول تمويل عدة مشاريع في تونس في كافة المجالات وخاصة في المجالات التنموية. أيضا تحدث رئيس الجمهورية مع عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذراع الاستثمارية للدولة الكويتية، حول طرق دعم حضور الصندوق في تونس واستعادة دوره الريادي في تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى. في شأن وطني آخر، وعلى إثر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بقطاع البريد، تم منذ قليل إمضاء محضر اتفاق تم بموجبه إلغاء إضراب عنوان الديوان الوطني للبريد المقرر لمدة 72 ساعة، حسب ما أكده لجوهر فام كاتب عام الجامعة العامة للبريد والاتصالات التابعة لاتحاد الشغل السيد المنجي بن مبارك.
بعد جلسات ماراثونية من التفاوض في إطار جلسات صلحية تحت شرف وزارة وزير الشؤون الاجتماعية، توصلنا بإرادة الجميع سواء كان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وكيف كيف احنا كطرف نقابي، ولا بد ان نؤكد على كل التدخلات اللي قام بها الاخ الامين العام لدى رئاسة الحكومة التي افضت الى اتفاق مشرف يرتقي الى طموحات البريديين. وهذا الاتفاق يتمحور حول خمس نقاط البرمجة والمدرجة ضمن برقية الإضراب، وبمقتضى هذا الاتفاق ألغي الإضراب الذي كان مبرمجا بداية اليوم الساعة 7 إلى حدود الجمعة 7 مساء.
النقابة العامة للضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت اليوم كافة أعوان وإطارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى عدم الالتحاق بمقرات العمل بكافة المصالح المركزية والجهوية والمحلية بكامل تراب الجمهورية إلى حين تعيين رئيس مدير عام جديد للصندوق. وبررت النقابة العامة للضمان الاجتماعي في بيان لها حصلت وكالة تونس إفريقيا الأنباء على نسخة منه، بررت اتخاذ هذا القرار بالمماطلة والتسويف وعدم اكتراث مجلس الإدارة سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة بمصالح الأعوان والمواطنين، وعجزها عن تعيين رئيس مدير عام جديد للصندوق من تاريخ 27 من جانفي من العام الحالي. سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس لورا بايزا تؤكد أن تونس برهنت من خلال مضامين دستورها الجديد على ما يحدوها من عزم على السير في طريق الديمقراطية والحريات الأساسية والمساواة بين جميع مواطنيها. وقالت بايزا في تصريحات لمركز معلومات الجوار الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي قام عمليا بعد ثورة 14 من جون في 2011 بمضاعفة مساعداته إلى تونس التي كانت المستفيدة الأولى من برنامج دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل الذي أنشئ كاستجابة للربيع العربي لتشجيع البلدان على الانخراط سريعا في مسار التحول إلى الديمقراطية. بدعوة من البرلمان الكندي بغرفتيه، يؤدي رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر زيارة رسمية إلى كندا من غرة إلى الرابع من أفريل القادم على رأس وفد نيابي يضم 5 نواب ممثلين أو ممثلين للكتل النيابية بمعدل نائب عن كل كتلة، إضافة إلى مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية. وسيلتقي بن جعفر خلال هذه الزيارة الرسمية رئيسي مجلس العموم وشيوخ الكنديين وعدة شخصيات كندية. صدرت يوم أمس أحكام بالإعدام بحق 529 متهما في مصر من أنصار الإخوان المسلمين بعد جلستي محاكمة فقط على مدى يومين، أحكام أثارت استهجان الشارع السياسي في تونس من مختلف الأطراف. في الورقة التالية من إعداد هاجر النوالي نتعرف على أبرز هذه المواقف.
تتالت ردود الفعل وبيانات الاستنكار بالقرار الذي تم اتخاذه في مصر بأعدام 529 عنصرا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وإحالة أوراقهم إلى المفتي، وذلك بتهمة التحريض على العنف، حيث عبرت حركة النهضة في بيان لها عن إدانتها الشديدة لهذا الحكم الظالم الذي يمثل تصعيدا خطيرا في مواجهة أنصار الشريعة في مصر بعد حملات القتل التي ارتكبت في حقهم منذ فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة. ودعت الحركة السلطات المصرية للتراجع عن هذه الأحكام، كما دعت المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل أحرار العالم للتحرك السريع من أجل حماية المعتقلين وحماية أنصار الشريعة من القتل الممنهج الذي يطالهم أثناء احتجاجاتهم السلمية وفق ما جاء في بيان صادر عنها. من جهته اعتبر حزب المجد توظيف القضاء للحكم على أكثر من 500 شخص بالأعدام في مصر مهزلة قضائية وجريمة ضد الإنسانية تحت عناوين لا صلة لها بالنصوص القانونية وبأدنى مستويات الإنسانية. وعلق حزب المجد على هذا القرار من خلال ما نشره على صفحته الخاصة بالفيسبوك كالآتي: إنها رسالة من أتراب مبارك لكل ثائر تحدثه نفسه بالثورة أن يفكر 1000 مرة قبل أن يلقى ذات المصير. مداولات المجلس الوطني التأسيسي في جلستها اليوم شهدت بدورها ردود أفعال متباينة بين النواب، حيث وعبر رئيس كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات السيد مولدي الرياحي عن رفضه لمثل هذه التصرفات، ضاما صوته إلى بقية النواب المنادين بضرورة التحرك من أجل إيقاف هذا الحكم الظالم.
لا يمكن أن تختلف مواقفنا في مثل هذا الموضوع، أن الأحكام التي صدرت يوم أمس في مدينة المنيا باسم القضاء تستوقف ضمائرنا، وينبغي أن نقوم بدورنا كنواب للشعب التونسي وكنواب حريصين على أن تعود الثورة المصرية إلى نصاعتها. ما حدث أمس، هذه الأحكام الصادرة في حق 529 مواطن مصري هم من السياسيين المعارضين أساسا، هذه أحكام لا يمكن بأي حال أن نسكت عنها. لذلك أنا أضم صوتي إلى بقية زملائي الذين سبقوني في الحديث.
من جهتها اعتبرت نائبة سامي عبو عن حزب التيار الديمقراطي أن هذا الموضوع هو على غاية من الجدية، مطالبة بعقد جلسة عامة في حامل المجلس الوطني التأسيسي للنظر في هذا القرار بعد الصمت الإعلامي الذي خيم على هذا القرار الظالم على حد تعبيرها.
الموضوع كيف هذية حقيقة يعني نساز وبيه كان نتناولوه بطريقة هذية. احنا نحبوا جلسة عامة تتخصص يعني بالأساس لهذه المسألة. علاش؟ لأنه مش فقط ثم صمت إعلامي كما كنت نسمع ولا ثم لا مبالاة، وإنما لاحظت حتى أشد وأخطر من هذية، ثم توظيف المسألة هذية، ثم شكون ولا يهدد في قوى سياسية هنا في تونس بأنه مآلها ومصيرها سيكون مثل إخوانها في الخارج، وهذية حقيقة ما نجم نصفه كان بالتصرف الخسيس. عندما يستغل مثل هذه الأوضاع لتهديد قوى أخرى مشابهة في الداخل، حقيقة نقول خسر، يعني مش مسألة صمت.
الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي اعتبر أن ما حصل في مصر هو مجزرة قضائية، مضيفا أن حقوق الإنسان تعلو على كل الظرفيات والحسابات الجزئية.
حينما صعقنا كغيرنا أمس بأخبار هذه المجزرة القضائية التي قام بها قضاء السيسي، والتي نرى في التحالف الديمقراطي أنه لا عبرة لأي موقف لا يجاهر بإدانة، فمهما كانت اختلافاتنا مع الإخوان المسلمين أو أي طرف كان، فحقوق الإنسان تعلو على كل الظرفيات وعلى كل الحسابات الجزئية.
هذا وتتواصل ردود الفعل من أحزاب ومكونات المجتمع المدني منددة بهذا القرار، رافضة لتنفيذه، مطالبة بحماية مصر ومواطنيها وسود كرامة الإنسان.
وعلى صعيد ردود أفعال المجتمع الدولي، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من معارضي الانقلاب بمصر يعد خرقا للقانون الدولي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي مصر إلى ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومناسبة. أيضا منظمة العفو الدولية تعتبر أن أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بمثابة المثال البشع على أوجه القصور في نظام العدالة بمصر وطبيعته الانتقائية. بعد 18 يوما على حادث الطائرة الماليزية المفقودة، ما زال لغز اختفائها قائما رغم الجهود الدولية المبذولة للبحث عنها. وحسب الخبير البريطاني كريس ياتس، فإن العثور على الصندوقين الأسودين لن يحل هذا اللغز. وختام نشرتنا من المغرب، حيث عمدت مغربية إلى تعذيب زوجها عبر تكبيله بالسلاسل في المنزل، ثم وضعت الفلفل الأحمر في عينيه، وذلك بسبب رفضه مساعدتها في فتح صالون النسائي لبيع مواد التجميل. نهاية هذه النشرة المسائية، أما نترككم بسمة سعيدية، تجدون كل التفاصيل على موقعنا على الانترنت جوهرة.net. شكرا وإلى اللقاء.